إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على الأصل الثاني الذي هو الزكاة من كتاب القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل، الأصل الثاني الزكاة.
نعم، قال: فصل، الأصل الثاني الزكاة، يعني من الأصول التي ذكرها في كتابه القواعد النورانية. وجعل الأصل الثاني في الزكاة لأن الزكاة هي التي تلي الصلاة، وقد قرن الله بين الزكاة والصلاة في القرآن الكريم في 82 موضعا. وكما تعلمون أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، قد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها يكفر، ومن امتنع عن أدائها يجب أن يقاتل في ذلك. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول زكى الزرع إذا زاد وكثر وتنامى. وأما في الاصطلاح الشرعي فهي حق واجب في مال مخصوص، حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة من شخص مخصوص. حق واجب الذي هو المقدار الذي يخرج في الزكاة، العشر أو نصف العشر في الخارج من الأرض، وربع العشر في الأثمان وفي عروض التجارة، والمقادير التي جاءت في زكاة بهيمة الأنعام. واجب في مال مخصوص، لأن الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في الأموال الأربعة المعروفة التي اتفق عليها أكثر أهل العلم، وهي النقدان الذهب والفضة والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. هذه الأموال أو هذه الأصناف الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، تجب في الأثمان، في النقدين، الذهب والفضة وما يلحق بهما مما جد واستجد بعد ذلك من العمولات، وكذلك تجب في بهيمة الأنعام، وتجب في الخارج من الأرض، وتجب في عروض التجارة في وقت مخصوص الذي هو يعني حولان الحول، يعني حول الحول، وهذا شرط في الزكاة في غير الخارج من الأرض. أما الخارج من الأرض فزكاته عند حصاده لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في القرآن ويعطون الزكاة: إنما الصدقات للفقراء، إلى الأصناف الثمانية الذين ذكروا في آية الصدقة. من شخص مخصوص هو المسلم الحر الذي يملك المال ملكا تاما إذا كان هذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، وحال عليه الحول. نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال: وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة.
يقول: وهم أيضا، يقصد فقهاء أهل الحديث، لأنه كثيرا ما يذكر فقهاء أهل الحديث. يقول: وهم أيضا متبعون فيها، يعني في الزكاة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة، بأوسط الأقوال الثلاثة يعني في السائمة، وكذلك في المعشرات التي سيذكرها المصنف، وكذلك في الحبوب والثمار، أو بأحسنها في السائمة. السائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، وهذه أكثر أهل العلم على أنه تجب لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام التي يقتنيها الشخص إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول. أما إذا كانت مألوفة ولم يقصد بها التجارة فإنها لا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم، عند الإمام أحمد وكذلك الشافعي وكذلك عند أبي حنيفة. ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن بهيمة الأنعام التي تقتنى تزكى سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة، يعني لا يشترط السوم لتجب الزكاة في بهيمة الأنعام، بل يرى أنها تزكى سواء كانت سائمة أو كانت مألوفة. والخلاف بين المالكية وبين الجمهور هو بناء على أنه جاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، في سائمة الغنم، في سائمة الإبل، وجاء في ألفاظ بعض الأحاديث ليس فيه ذكر للسوم في 40 شاة شاه، وهكذا بدون أن يذكر فيها السوم. فهل يحمل المطلق على المقيد أو يغلب المطلق ولا يقيد؟ فمن غلب المطلق على المقيد قال تخرج الزكاة من بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة، ومن رأى أن المطلق يحمل على المقيد قال الذي تجب فيه الزكاة هو السائمة دون بقية الأنعام التي ليست بهذا الوصف الذي بهذا الوصف. ففي 40 شاة شاه إذا نظرت لإطلاق الحديث وعموم الحديث أنه لم يفرق بين سائمة وغير سائمة، وإذا نظرت إلى ألفاظ الحديث الأخرى في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الإبل الزكاة، لكن الأصل عند الجمهور بما فيهم المالكية أن المطلق يحمل المقيد، أن المطلق يحمل المقيد، وأن كلام الشارع ليس فيه حشو وليس فيه لغو. فذكر السوم هنا يدل على أن حكم السائمة يختلف عن حكم المألوفة، وإلا ما كان لذكر السوم فائدة. ولذلك نرى أن الإمام ابن عبد البر المالكي يقول لا أعلم أحدا قال بقول الإمام مالك والليث في عدم اشتراط السوم في بهيمة الأنعام، لأن الحديث المطلق ورد ما يقيده. نعم، يقول فأخذوا
في أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه.
فأخذوا في أوقاص الإبل، الوقص هو ما بين النصابين أو ما بين الفريضتين يسمى وقص، يسمى وقص. يقول وأخذوا في الإبل بكتاب الصديق ومتابعيه، لأن المسلمين قد أجمعوا على أن في كل 5 من الإبل شاه إلى 24، ما بين 5 إلى 24 هذا يعتبر وقص، يعني ليس فيه شيء. فالمسلمون مجمعون على أنه في كل 5 من الإبل شاه إلى 24، فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، إلى 35، فإذا كانت 36 يعني زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى 45، فإذا كانت 46 ففيها حقة، إلى 60، فإذا كانت 61 ففيها جذعة، إلى 75، فإذا كانت 76 ففيها بنتا لبون، إلى 90، فإذا كانت 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100. هذا كله محل إجماع، إذا زادت على 20 و100 هذا الذي فيه الخلاف. هل تستأنف الفريضة فيكون في كل خمس من الإبل شاة، أو يكون في كل خمسين بنت لبون وفي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة؟ فالذي جاء في كتاب أبي بكر الصديق أن الإبل إذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فلذا قال المصنف المتضمن،
قال المتضمن أن في الإبل الكثيرة في أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، يقول المتضمن يعني كتاب أبي بكر الصديق المتضمن أن في الإبل الكثيرة يعني إذا زادت على عشرين ومئة كما جاءت في الحديث نفسه، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حديث أنس عن كتاب أبي بكر الذي أخرجه للناس. نعم.
قال بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد 120 فإنه متقدم على هذا، لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة، وأما كتاب الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر في المعشرات.
نعم، يقول لأنه آخر الأمرين، حديث أبي بكر آخر الأمرين، يقول الذي فيه استئناف الفريضة بعد 120 فإنه متقدم على هذا، على كتاب عمرو بن حزم الذي فإن كتاب عمرو بن حزم متقدم، يعني الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم متقدم على كتاب أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك قال أنه كان يعني كتاب عمرو بن حزم كان عند استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم على نجران، وكان قبل موته بمدة. وأما كتاب الصديق فإنه صلى الله عليه وسلم كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر. إذن أكثر أهل العلم على العمل بما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، الناس مجمعون إلى أن الإبل إلى 120 على النحو الذي ذكرنا، لكن إذا زادت عن 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، هو قول المالكية والشافعية والحنابلة. ويرى الحنفية أنه يستأنف الفريضة بعد 120 يستأنف الفريضة مثل ما بدأت من الأول، في كل خمس من الإبل شاه. نعم.
قال وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق، فإن أهل العراق كأبي حنيفة يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير منه، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج.
نعم، يقول وتوسطوا في المعشرات، المعشرات نسبة إلى العشر، لأن الخارج من الأرض إذا سقي بماء السماء ففيه العشر، وإذا سقي بالنضح وبالآلة التي تخرج الماء فإنه فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. لكن الحنفية لا يشترطون النصاب في المعشرات في الخارج من الأرض، بل يرون أن ما أخرجته الأرض فتجب فيه الزكاة سواء كان قليلا أو كثيرا، ويرون أن كل ما تخرجه الأرض فتجب فيه الزكاة سكان حبوبا أو ثمارا أو أي مطعوم أو حتى غير مطعوم، كل ما تخرجه الأرض فإنه تجب فيه الزكاة ولا يشترطون فيه النصاب. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول المالكية، يرون أن الزكاة إنما تجب في الخارج من الأرض في أصناف أربعة، التي هي التمر والزبيب والعنب والشعير، ويلحق بها كل مقتات مدخر، كل ما يقبل الادخار ويقتاته الناس فإنه تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. والقول الثالث هو قول الإمام أحمد فقهاء الحديث يزيدون على قول المالكية، فيرون أن الحبوب كلها إذا كانت تدخر وتوسق وتكال فإنه تجب فيها الزكاة، سواء كانت تقتات بمعنى تكون قوتا أو ليست كذلك، فذلك يجبونها في الزبيب والشعير والذرة والقمح وفي الرشاد، في كل حبوب تكال وتدخر فإنهم يرون أن الزكاة تجب فيها. المصنف هنا يقول: وتوسط في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق، يعني زادوا عن أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز اقتصروا فقط على الحبوب المقتاتة المدخرة التي تكون قوتا ويطعمها الناس، لكن فقهاء الحديث زادوا عليهم فرأوا أن الحبوب كلها إذا كانت مما يدخر ويقبل التوسيق فإنه تكون فيه الزكاة، خلا الخضروات فإنهم لا يرون فيها الزكاة جميعا. وأهل العراق، فإن أهل العراق يقول كأبي حنيفة يوجبون العشرة في كل ما أخرجت الأرض ولا يشترطون نصابا، ولا يشترطون نصابا. لماذا لا يشترطون النصاب عن الحنفية مع أن النصاب في كل الأموال التي تزكى حتى عند الحنفية إلا الخارج من الأرض؟ الذهب والفضة الجميع يتفق على أنه لا تجب فيه الزكاة إلى أن يبلغ نصابا، لا صدقة فيما دون 5 أواق من فضة كما جاء في الحديث. الإبل والغنم أيضا يتفق، والبقر يتفقون على أنها لا تزكى إلا إذا بلغت نصابا، كذلك عروض التجارة يتفقون على أنها لا تزكى إلا إذا بلغت نصابا، كذلك كل ما تجب فيه الزكاة يرون اشتراط النصاب فيه إلا الخارج من الأرض، إلا الخارج من الأرض. في حين أن غير الحنفية يرون أن كل مال زكوي لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ نصابا، إلا إذا بلغ نصابا. الحنفية يقولون أن الحديث جاء فيه فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، قالوا فلم يحدد الحديث مقدارا، فعموم فيما سقت السماء العشر قالوا يشمل القليل والكثير ومن أي صنف كان. والجمهور يقولون بأن هذا العموم فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر مخصوص بالأحاديث الصحيحة، ومنها ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيقولون كما أننا نشترط النصاب في الذهب للحديث الوارد فيه، ونشترطه في الفضة للحديث الوارد فيه، ونشترطه في بهيمة الأنعام للأحاديث الواردة فيها، ونشترطه في عروض التجارة للأحاديث الواردة فيها، فكذلك نشترطه في الخارج من الأرض، كذلك نشترطه في الخارج من الأرض. فكما يقول الجمهور للحنفية كما خصصتم عموم الذين يكنزون الذهب والفضة، والعمومات التي جاءت في الزكاة بالذهب والفضة خصصتموها بالأحاديث الواردة التي فيها المقدار، كحديث في 40 مثقالا مثقال وليس فيما دون 5 أواق صدقة، فكذلك يجب أن تخصص هنا في الخارج من الأرض بالحديث الذي ورد فيها، وهو ليس فيما دون 5 أوسق من مال صدقة. يقولون هذه مثل هذه، هناك عموم وهنا عموم، هناك خصوص وهنا خصوص، هذه زكاة وهذه زكاة، هذه عبادة وهذه عبادة. فإما أن نلغي النصاب في الجميع وإما أن نوجبه في الجميع، لأن جميع هذه الأصناف هي مال، وكلها جاء في القرآن في عمومات القرآن وفي عمومات السنة. ثم جاء ما يخصصها، أن الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، وكذلك بالنسبة للخارج من الأرض جاء أيضا، جاء الحديث العام فيما سقط السماء العشر، وجاء ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فهذا العام نخصه بهذا الخاص كما خصصنا غيره من بقية أصناف الزكاة. فالجمهور يرون أن عموم فيما سقط السماء العشر مخصوص ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وبناء على الأصل عندهم أن الخصوص يبنى على العموم، وأن الخاص يقضي على العام، وأنه يقضي على العام. ولذلك الجمهور يتفقون على أن الزكاة في الخارج في الأرض إنما تكون في الشيء الذي يوسق، يعني الذي يكال. وإن كانوا يختلفون هل هو في كل ما يكال أو يقتصر فيه على المقتات المدخر، فالمالكية يقولون اقتصر فيه على المقتات المدخر، وأحمد ومن معه يرون أن كل الحبوب التي يمكن أن توسق وتقبل الكيل، يعني أن تكون مما يكال، فإنه تجب فيه الزكاة. فالجمهور بعدما اتفقوا على أنه لا زكاة في الخارج من الأرض إلا في الحبوب والثمار التي تكال، وأنه لا بد من النصاب اللي هو خمس أوسق، فيما بينهم اختلف هل في كل حب يدقر أم يقتصر على الحب الذي هو يقتات ودون الذي لا 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 يقتات. نعم.
قال ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج.
نعم، يقول بناء على أن يقول يجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. يعني هذا مما يعلل به الحنفية أنهم يوجبون الزكاة في الخارج من الأرض، ويعللون بأن هذا هو حق الأرض، هذا هو حق الأرض، فكل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة. والجمهور يقولون الزكاة ليست حق الأرض، وإنما هي حق الزرع وحق النبت. قالوا بدليل أن الأرض لو لم تنبت شيئا هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. عندك أرض بيضاء جرداء ما فيها زروع، ما أحد من أهل العلم يقول تجب فيها الزكاة من أجل كونها أرض. فلذلك هنا هو ذكر شيخ الإسلام أن العشر حق الأرض عند الحنفية كالخراج. ما هو الخراج؟ الخراج هو المال الذي يفرضه ولي الأمر على غير المسلمين إذا أبقاهم في ديارهم، فيضرب عليهم خراجا على الأرض التي يكونون عليها، بغض النظر كونها أثمرت أو لم تثمر، زرعت أو لم تزرع. الخراج محل اتفاق بين العلماء على أنه المال الذي يأخذه ولي الأمر من غير المسلمين، يبقيهم في أرضهم أو يبقيهم في الأرض التي أراد، ويوجب عليهم خراجا مالا يؤخذ منهم. والعشر هو حق الأرض، والعشر هو حق الأرض لأنها تسمى المعشرات، يخرج منها حق الزرع، يعني العشر حق الزرع، العشر هو حق الزرع، والخراج هو حق الأرض. فإذا كانت الأرض يملكها ذمي فإنه يضرب عليه الخراج، يضرب عليه الخراج، لكن إذا كان يملكها مسلم وأنبتها فإنه عليه العشر وليس عليه الخراج في أرضه التي يزرعها. فالحنفية يرون أن الأصل عندهم أن 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 الزكاة هي حق الأرض، حق الأرض. فإذا وجد في هذه الأرض زرع كثير أو قليل من أي صنف كان تجب فيه الزكاة. ولذلك قال المصنف ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج، لا يجمع يعني الحنفية بين العشر والخراج. إذا وجدت أرض خراجية، والأرض الخراجية هي التي يكون ولي الأمر فرض المال فيها على غير المسلمين، لو وجدت أرض خراجية وانتقلت إلى مسلم فزرعها، عند الحنفية ما يجمع بين العشر والخراج، يبقى فقط الخراج. عند الجمهور يقولون لا، الخراج هو حق الأرض لكن العشر حق الزرع. قالوا إذا زرعها مسلم فإنها تأخذ الزكاة من زرعه، أما الخراج فهو مضروب على غير المسلم، لكن إذا أجره غير المسلم على مسلم، أجر هذه الأرض الخراجية وزرعها المسلم، فإن عليه الزكاة فيما زرع إذا كان مما تجب فيه الزكاة، وعليه الخراج على غيره، لكن هو عليه دفع الكراء لمن كان يطلب منه الخراج. فلذلك يرون عن الجمهور أنه يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية إذا زرعها مسلم، والحنفية يقولون لا، لأن عندهم الحق حق للأرض، إما يكون زكاة وإما يكون خراج، وإما يكون خراج. لكن الأرض أرض المسلم، طيب إذا انتقلت إلى ذمي فزرعها هل تجب فيها الزكاة؟ الجمهور يقولون ما تجب فيها الزكاة لأنه ليس من أهل الزكاة. الحنفية يقولون عليه الخراج لكن ما عليه زكاة. هنا ما جمعوا بين إيش؟ العشر والخراج، وإنما اكتفوا بالخراج لأنه حق الأرض. فالحنفية يرون إن الزكاة حق الأرض، ولذا كل ما أنبتت الأرض تجب فيه الزكاة، والجمهور يقولون أنه ليس حق الأرض بدليل ما لو لم تنبت الأرض فإنه لا زكاة فيها، وإنما يعني الجمهور يقولون أن الخارج من الأرض مال زكوي مثله مثل بقية الأموال الزكوية، والشارع قالوا لم يفرق، فكما أوجب النصاب في الذهب والفضة وفي عروض التجارة وفي بهيمة الأنعام كذلك أوجبه في الخارج من الأرض. وهذا هو مقتضى القياس، مقتضى القياس أن الحكم واحد في الأموال الزكوية، وأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. نعم.
قال وأهل الحجاز لا يجيبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق.
نعم، وأهل الحجاز يقصد مالك ومن معه لا يوجبون العشرة إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق، إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسق، مثل ما ذكرنا في أول المسألة. يرون أن الخارج من الأرض لا يجب إلا بشرطين، أحد هذه الشرطين أن يكون حبا مقتاتا مدخرا، الشرط الثاني أن يكون بلغ خمسة أوسق. فهم خالفوا الحنفية من وجهين، الوجه الأول أنهم لا يرون الزكاة في كل ما أخرجته الأرض وإنما في المقتات والمدخر، الأمر الثاني أنهم يشترطون النصاب والحنفية لا يشترطونه.
قال نعم. ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد
نعم ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، وخالف إمامهما يعني في هذه المسألة، ووافق مالكا في ذلك فاشترط النصاب. ولذلك نجد المفتى عليه عند الحنفية هو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن أن الزكاة في الخارج من الأرض إنما تجب فيما يوسق وفيما بلغ خمسة أوسق. نعم.
قال ولا يجيبون من الثمار إلا في التمر والزبيب وفي الزرع في الأقوات، ولا يجيبون في عسل ولا غيره، والشافعي على مذهب أهل الحجاز.
نعم، قال ولا يوجبون، يقصد المالكية ومن معهم، من الثمار إلا في التمر والزبيب وفي الزروع في الأقوات. يعني يرون أن الذي تجب فيه الزكاة هو الحب المقتات المدخر دون بقية الحبوب الأخرى، نعم، كاللوز والجوز وهذه الأشياء ما يرون فيها زكاة، نعم. قال ولا يوجبون في عسل ولا غيره. قال والشافعي على مذهب أهل الحجاز، نعم.
قال وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا يجبون الزكاة في الخضروات لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأثر عنه، لكن يجبها في الحبوب والثمار التي تدخر وإن لم تكن تمرا أو زبيبا كالفستق والبندق، جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجريم، فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات.
اي نعم. يقول وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز، لأنه يرون أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا إذا بلغت النصاب وهو 5 أوسق. يقول لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا يوجبون الزكاة في الخضروات، الحديث ليس في الخضروات زكاة، وأيضا لما ذكر من تعليل هنا قال لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فما كانوا يأخذون الزكاة من الخضروات، لكن إيش قال يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر. إيش الفرق بين مذهب أحمد ومذهب مالك؟ أن مالك يقتصر على إيش؟ على المقتات المدخر، وأحمد يضيف كل مدخر سواء كان مقتاتا أو غير مقتات، ولذا قال وإن لم تكن تمرا أو زبيبا كالفستقي والبندقي، جعل للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية، يعني هذه الحبوب التي تدخر يعني تكون مثل الحبوب التي تقتات، ولأنها كلها توسق تكال، يعني تكال، قال بمنزلة الحول في الماشية، لأن الماشية يعني يشترط فيها حولان الحول، والخارج من الأرض ما يشترط له حولان الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، فجعلوا هذا البقاء الموجد في هذه الحبوب من كونها تقتات أو كونها تقتات أو تدخر، هذا بمنزلة الحول في الماشية. والجرين، الجرين هو المربد الذي يوضع فيه التمر، وهو الموضع الذي يلقى فيها الرطب ليجف، هذا يسمى جرين، نعم. قال
فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات،
نعم، قال فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات، يعني أحمد فيوجبها في المدخرات دون الخضروات، يعني الخضروات ما ليست مما يوسق، والحديث قال ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو ثمر صدقة. وقد يلحق،
قال وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم،
نعم. قال وقد يلحق، أو وقد يلحق، أي الإمام أحمد يلحق بالموسق الأشياء التي توسق، أي يلحق بالحبوب والثمار الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين عنه عن الإمام أحمد لما يعني في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول أهل الحجاز على أي مذهب؟ تقصد قديما؟ قديما على مذهب الإمام مالك. يقول فهل يقصد بهم المالكية؟ نعم نعم، المقصود بهم المالكية. هذا السؤال الأخ كان فيه التنبيه، يقول بعض الأخوة الطلاب يسأل أكثر من شيخ في نفس المسألة، ما في بأس كون يسألني ويسأل غيري، ما في بأس إذا كان مقصوده الاستضاح أكثر، أو لعله يجد علما أكثر أو تفصيلا أكثر أو زيادة بيان، ما في بأس ما في بأس إذا كان هذا المقصود، إذا كان هذا مقصود الطالب أن يستزيد علما. يقول: توفي رجل عليه دين كثير وأهله عندهم أراضي يستطيعون إذا باعوها أن يسددوا عنه دينه، فهل تصح فيه الزكاة لمن أراد أن يساعده في سداد دينه؟ إذا مات الميت وعليه دين يجب قضاء الدين من المال الذي تركه، يعني ولا يستحق الورثة مال مورثهم إلا بعد ما يؤخذ منه ما يقضى به الدين، لا بعد ما يقضى به دينه. وفي السؤال هنا يقول أن عنده أراضي وإذا باعوها يسدد عنه، فيجب عليهم يعني التسديد عن الميت من ماله، لا أن يأخذوا من أموال الزكاة ما يسدد به عن دينه، لأن الوجوب وجب في ماله ووجب قبل موته، فيخرج من المال الذي تركه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.